الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 54 من فتح المجيد بين هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات. القسم الأول: قول الجهمية والقرامطة ومن نحى نحوهم. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقى عقيدته من الجعد بن درهم، وكلاهما قتل على الزندقة والإلحاد. والجعد بن درهم أخذ عقيدته من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذ عقيدته من لوط ابن أخت لبيد بن العصم اليهودي، ولوط أخذها من لبيد بن العصم اليهودي، واليهودي أخذها من فلاسفة الهند. نعم، طالوت عن لبيد بن العصم عن الفلاسفة الهنود. هذا سندهم المظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في دار تعارض العقل والنقل، ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة، كما هي بداية البدع وتكبر بعد ذلك. وأولهم الجعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط، وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحى بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه انتهى. هذا كان يطلق عليه بقصاب الزنادقة خالد القسري. يقولون فيه نصب، لكنه كان شديد على هؤلاء الزنادقة والمتكلمين. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان يقال إنه من أهل حران، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات، وكان بحران أئمة هؤلاء الصابع الفلاسفة. فقال: يا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال، انتهى. وقال رحمه الله: وكذلك وصف الإمام أحمد وأمثاله قول الجهمية النفاة. قال أحمد: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس للمتشابه من القرآن والحديث، وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله، إنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدرك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم، فلم يدري من يعبد 40 يوما، ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، انتهى. ومن طريقتهم أنهم يصفون الله بالسلب. عرفنا مبدأ تأسيس الجهمية، والآن نعرف الطريقة، ما هو مذهبهم وما هو طريقهم. وطريقتهم أنهم يصفون الله بالسلب على وجه التفصيل، فيقولون: لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، ثم يرجعون وينفون النفي، فيقولون: ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع، ولا هو خارج العالم ولا هو داخله. وهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف، ويعطلون الله تعالى من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك من زندقتهم. يذكرون أيضا الجنة والنار، وجود الجنة والنار الآن، ويقولون بفناء الجنة والنار، وهكذا يقولون بخلق القرآن، وهكذا يقولون بالجبر في القدر. يعني عقيدتهم فاسدة ومرجئة في الإيمان. قال القسم الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم، وهم أتباع عمرو بن عبيد بن باب الضال المضل، وواصل بن عطاء الغزال، ظهروا في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت بدعتهم قوتها في العصر العباسي الأول، ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا قول لم يسبقوا إليه، الناس مسلم وكافر، وفعل الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم معتزلة، وهذه الفرقة تعظم العقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل. وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم، وهي العدل ويريدون به القدر والتوحيد ويعنون به نفي الصفات. والمنزلة بين المنزلتين ومرادهم أصحاب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، والوعد والوعيد يجيبون به على الله تخليد أصحاب الكبائر في النار. والأمر المعروف أنها عن المنكر ويريدون به الخروج على الحكام، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. يعني أول شيء عرف بمذهبهم وأنهم يمشون على أصول خمسة، كما يقال لأهل الإسلام أركان الإسلام ستة، يعني خمسة، أركان الإيمان ستة، هم أركان الإيمان عندهم هذه الخمسة: العدل، ويريدون به نفي القدر. فالله عز وجل ما خلق أفعال العباد، والتوحيد يعلم به نفي الصفات، سواء الصفات الفعلية أو الخبرية أو الذاتية. فعندهم اسم السميع والبصير والقوي والسلام والمؤمن أسماء مجردة، أسماء مجردة ليست لها معاني. وعند أهل الحق أن كل اسم يتضمن صفة. والمنزلة بين المنزلتين أمرادهم أن فاعل الكبير لا مؤمن ولا كافر، لا يصلح هذا الكلام. فإن قالوا كافر شابه الخوارج، وإن قالوا مؤمن كامل الإيمان شابه المرجية. ولو قالوا كقول أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كان هذا هو المذهب العدل. وبدعتهم ظهرت بين بدعة الخوارج والمرجية، لأنهم ما من بدعة تقع إلا وتجد لها نظير وضد. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجع يزعمون أن فاعل الكبيرة كامل الإيمان. فجاءت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، لم يوافق الخوارج ولم يوافق المرجع، مع أن الخوارج والمرجع في ضلال. والوعد والوعيد يجبون به على الله تخليد أصحاب الكبائر في النار، وافقوا الخوارج، ولذلك ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. الأمر المعروف أنه على المنكر يريدون به الخروج على الحكام، وافق الخوارج. وهم على طريقين: الأول من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومؤدى هذا القول إلى أن الله تعالى لا صفات له. الثاني من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم وصرحوا بنفي ما تضمنه من الصفات. والمؤدى واحد، المؤدى واحد، إلا أن أولئك لم يجرؤوا على قوله بلا علم بلا قدرة بلا سمع بلا بصر، وهؤلاء جرؤوا على هذا القول. ولو قيل في بعض شيوخهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر لتنكروا لذلك وغضبوا، يعتبرون ذلك من النقص. وفعلا من النقص لما تقول العالم أنت عالم بلا علم، أنت يعني حكيم بلا حكمة، سب، هذا سب. فهم يسبون الله، وإن لم يعترفوا هذا بلسان قولهم فهم يسبونه بلسان حالهم. لا أحد أصبر على هذا يسمعه من الله. القسم الثالث الأشاعرة، ومن إليهم الأشعري، هم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة، وهو علي بن إسماعيل، وينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، ويؤولون بقية الصفات تأويلات عقلية رادين الأدلة لأدلة الكتاب والسنة، كالوجه واليد وغيرهما من الصفات التي تثبت لله تعالى كما يليق بجلاله، أثبتها لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الأشاعرة هذه الطريقة عن محمد بن عبد الله بن كلاب، حيث رد على المعتزلة سالكا للطريقة العقلية قاليا للطريقة السلفية. يعني لو جئنا للواقع عقيدة الأشعري هي عقيدة ابن كلاب. إنما ابن كلاب المؤسس والأشعري أشهرها، كعقيدة الجهمية هي عقيدة الجعد بن درهم، إنما الجعد أسس والجهم أشهرها. فأبو الحسن الأشعري خدم عقيدة ابن كلاب بما لم تخدم من قبل، ولذلك إلى هذا الزمن ما زالت هذه العقيدة فاشية بين الناس منسوبة إلى الأشعري، فالمالكية أشاعرة والشافعية أشاعرة وكثير من الحنفية أشاعرة، أو قل ما تريدية، الأمر متقارب بينهم. الأشاعرة يثبتون 7 صفات وما تريدية يثبتون 8 صفات. الصفة الثامنة التكوين، يعني وأيضا الأشاعرة يثبتون بالعقل وهم يثبتون بالعقل، كلاهما لم يثبت بالنقل. أهل السنة يثبتون بالنقل لأن النقل مبناه على عدم القول على الله بلا علم، أما العقل قد يقول له عقله يثبت لله كذا أو ينفي عن الله كذا، عقل يتأثر بالمؤثرات الخارجية، بينما النقل ثابت، إن كان في القرآن فالحمد لله، وإن كان في السنة فيتتبع منها ما كان صحيحا والحمد لله، ما فرطنا بالكتاب من شيء. ولو تأملت الآن هذه الفرق أيهما أضل؟ الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، لكن أيهما أضر؟ الأضر الأشاعرة، أضر على الإسلام من الجهمية ومن المعتزلة. فكلما كانت الفرقة أقرب في بعض أمورها إلى أهل السنة كانوا أضر، وكلما كانت الفرقة أبعد في عقيدتها عن أهل السنة كانت أضل. فهذا القيد يحتاج إلى تنبيه، لأن بعض الناس حين مثلا تحذر من أصحاب السرورية ومن إليهم من حزبيات الجمعيات وما في بابها، مثلا يقول لك أنت تكثر عن هؤلاء وليش ما تتكلم في الأخوان المسلمين؟ الأخوان أضل والسرورية أضر، وهكذا الصوفية عباد القبور أضل والأخوان أضر، لأن بعضهم ربما يأتي بلباس السلفية يخدع الناس. ولذلك كثير من الناس تأثروا بالأخوان المسلمين، لا سيما أخوان السعودية، يقول لك أخوان الحرمين غير أخوان بقية البلدان، ما بش غير، بل هم أضر على الدعوة. كم من طالب علم حرفوه بأموالهم وصرفوه عن العلم وأهل العلم بأموالهم. فهناك فرق بين الضلال والضرر، فقد يكون الضلال أشد والضرر أيضا أشد، مثل الرافضة ضررهم عظيم وضلالهم عظيم، لكن من أين جاء ضررهم؟ السيف، إلا فعقيدتهم يمجها كل مسلم ولو عامي حين يتكلمون في عائشة ولا يتكلمون في أبي بكر ولا يتكلمون في عمر عثمان ومن إليهم. فنسأل الله أن يكفينا شر أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة: والكلابية هم مشايخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب. القسم الرابع أهل التمثيل، فهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، ولكنهم يشبهون بصفات المخلوقين، ففهموا من أدلة الصفات مثل ما للمخلوقين، وظنوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك، وقالوا محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله، ثم يقول لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون، ليتدبروا آياته، ونظائر ذلك الممثل كفار لتعطيلهم الله تعالى من الكمال المقدس وتمثيلهم له بالمخلوق الناقص رادين قول الله تعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والسمي هو المثيل والنظير. وقوله لم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نظراء ومثلا. قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعالى الله عن أقوال المبطلين علوا كبيرا. والعجيب أن الرافضة كانوا في مبدئهم ممثلة. الرافضة هم من اشتهر عنهم التمثيل ابتداء ثم تحولوا إلى مذهب التعطيل فصار أكثرهم الآن معطلة. والمعطل ممثل والممثل معطل، لأن الممثل يعطل الله من الكمال المقدس. والممثل أقصد المعطل يمثل الله سبحانه وتعالى بالجمادات والمعدومات، والممثل يعطل الله من الكمال المقدس. حتى بلغ التعطيل بعضهم أن يقول ما في الجبة إلا الله عن التمثيل، وهذا تعطيل لله عز وجل من كل كمال. والغالب أن التمثيل في الصفات، أما في الذات قد تجد هؤلاء المبتدعة يقولون له ذات تليق بجلاله، لكن في باب الصفات يمثلون أو يعطلون. ولذلك نحن قد تقدمت معنا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. إن كنت تثبت لله ذاتا تليق بجلاله صفات تليق بجلاله. إن ذهبت إلى أن الصفات تماثل صفات المخلوقات يلزمك أن الذات تماثل ذوات المخلوقات. فإن قال لا يقول خلاص يلزم يعني يلزمك أن تقول بقول أهل السنة بأن الله عز وجل يعني موصوف بصفات تليق بجلاله كما أن له ذات تليق بجلاله. القسم الخامس هم أهل التجهيل المفوضة، وهم من شر أهل البدع والإلحاد كما قال شيخ الإسلام، وهم يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى، فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدا. وربما ذهب بعضهم إلى أنه لا معنى لها بالمرة، يعني يختلفون في الأقوال ويتفقون في النتيجة. والعجب أن هذا المذهب ينقله النووي وغير النووي أنه مذهب أهل السنة، مذهب السلف، وليس بصحيح. مذهب السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. قال العلماء لما قالوا بلا كيف دل على أن لها معنى، وهم أخذوا من قول بعض السلف أمروها كما جاءت على أنها لا معنى لها، وغير صحيح. إنما لا تفسرها تفاسير تؤدي إلى تعطيل الله عز وجل أو إلى نفي الكمال عن الله وإثبات النقص لله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل هؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة. والله هذا من أعجب الأقوال، يعني أنت حين تقرأ قل هو الله أحد ما تدري ما معناها. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني سورة تكرر في اليوم والليلة عدة مرات. وهكذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم تتكرر عدة مرات ما تعرف معناها، يعني هذا من العجائب ومن المكابرة. كم هي الآية التي فيها وهو العزيز الحكيم، ما تعرف معنى العزيز؟ العزيز الذي لا يغلب والذي لا يعجز والذي لا يلحقه نقص، العظيم. وهكذا الرحمن الرحيم عندك 114 افتتاحة، ويضاف إليها ما في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الناس كم يأتون بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرفون معنى الرحمن الرحيم؟ عجب من هذه المكابرة، يعني هذه يعني مكابرة إلى أبعد ما يكون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يعرفون معناها. فليداه مبسوطتان غضب الله عليهم كره الله انبعاثهم، يعني معاني واضحة. يعرفون معنى كره زيد وما يعرفون معنى كره الله، المعنى واحد. إنما أضيفت الكراهة في الآية الأولى في الآية إلى الله عز وجل كراهة تليق بجلاله، وحين أضيفت إلى زيد كراهة تليق بنقصه وضعفه. وهكذا غضب، لو قلت له ماذا يعني غضب، غضب زيد، سيقول لك بالغضب. الغضب معروف، إيش تريد من هذا الكلام؟ غضب الله، قال لا المراد به كذا، كلام لا يوافقون عليه. فانظر كيف يقول فيهم شيخ الإسلام: وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل، لأنهم جهلوا. يعني بلغ بهم الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وما يعلم إيش معنى ينزل ربنا، وأخذها بكف الرحمن ولا يدري إيش معنى كف الرحمن. هذا أخي المجنون الذي يتكلم ولا يدري ما يقول، أما هذا نبي كريم. ثم هؤلاء، نعم قال، الذين حقيقة قولهم وإن لم يقولهم به إن الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، وهذا تناقض. أثبتوا لها معنى، الذين يقولون المراد بها خلاف ظاهرها أثبتوا لها معنى، والقسم الثاني يقول لا معنى لها، وكلاهما في ضلال. ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، مع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها. وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهذا ما أنكره ابن عقيل على الشيخ القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل انتهى. حتى ابن عقيل عفى الله عنه لما دخل في شيء من علم الكلام تأثر بالمعتزلة في بعض عقائدهم. ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته وقرآن عربيا لقوم يعلمون، ويقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأمر بتدبر القرآن وتعقله، وكل هذا يدل على المعاني التي تتضمنها الآيات القرآنية والسنة النبوية، وهم يجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بأنهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، وأنهم عرفوا ثم كتموا، وكلا القولين ضلال مبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين. إن قالوا ما علموا بالمرة، يعني اتهموا الصدر الأول الذين هم أحرص الناس على خير بالجهل، وإن قالوا علموا وكتموا اتهموهم بعدم البلاغ، وهم قد بلغوا يعني ما يتعلق بقضاء الحاجة، ويتركون ما يتعلق بصفات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعارض العقل والنقل: وأما على قول أكابرهم إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يجب صرفها عن ظواهرها، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسل أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وبكل شيء عليما وعن كونه أمر ونهى أمر ونهي ووعد وتوعد وعما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه. فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. كلام كما يقول بعضهم حكايته تغني عن رده. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من لا يعارضهم ويقول إن الهدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، يعني كالمتكلمين من السكارى ولا من المجانين. يعني انظر إلى لازم هذا القول، الذي ما يعلم المراد من كلامه يا إما سكران يا إما مجنون لا عقل له، نعوذ بالله. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى. ومن العجب أن الإمام النووي رحمه الله وغيره من المؤولة يجعلون طريقة المفوضة هي طريقة السلف ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلل وتجهل، وقد تصادمت كما ترى، فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا كما قال أعمى البصر والبصير منهم، ونظيري في العلم مثلي أعمى، فكلانا في حندس نتصادم. وهدى الله أصحاب رسول أصحاب سواء السبيل للطريق المثلى فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها. الأوضار بمعنى الأدناس بمعنى القاذورات. وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنهم مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين خرجا بين مذهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. وقالوا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهات المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استواء على عرشه، ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات، وله صفات حقيقية لا مجازا ليست كالصفات المخلوقين. وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستواءه، يعني لا غير ذلك من الصفات، إنما أشار إشارة. فملخص يا أخوة المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في هذه الفرق المذكورة، يعني وإن وجد غيرهم وتسميات تسمى بأسماء بغير هذه الأسماء، لكن ملخص يعني الأفكار تعود إلى هذه المسميات التي تقدم ذكرها: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وستجد ما يقارب الأشاعرة: السالمية، الكلابية، الماتريدية، الصالحية، يعني فرق كثيرة لكن متقاربين، يختلفون مثلا في بعض الصفات ويتفقون في الأكثر، لكنهم اتفقوا في ماذا؟ في أن الصفات تثبت بالدلالة العقلية، لذلك اختلفوا. إلا تجد بعض الأشاعرة يثبت 20 صفة بعض الأشاعرة يثبت 20 صفة، بعضهم يثبت 7، والماتريدية قريب منهم تثبت 8. لماذا؟ لأنهم جعلوا باب الصفات يثبت بالعقل، فبعض عقله يؤديه إلى زيادة في بعض الصفات وعقله ينقص، بينما أهل السنة والجماعة عندهم الصفات ثابتة بالقرآن والسنة، خلاص وجدت الدليل تثبت به الصفة سواء في القرآن أو صحيح السنة، بل ومجمع عليه السلف رضوان الله عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.